أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتدارس بعض آيات من القرآن الكريم وتفسيرها من كتاب تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس نتدارس الآية قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعرفنا يا إخوان من فوائد هذه الآية المباركة إثبات المحبة بين الله وعبيده المؤمنين محبة حقيقية، وأن الذين يقولون أنه لا تكون المحبة إلا متلائمين ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق ليس لهم حجة. المهم أن الإنسان إذا أراد أن الله يحبه وأراد مغفرة ذنوبه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل إنسان يختبر نفسه: هل أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشر بفائدته. إذا كنت متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بفائدتين: الفائدة الأولى محبة الله، الفائدة الثانية مغفرة الذنوب. ماذا يريد الإنسان في هذه الدنيا غير هاتين الخصلتين؟ مغفرة الذنوب ومحبة الله. الأمر سهل ولا ليس سهل؟ الأمر سهل، ولكن الشيطان يضع عقبات بيننا وبين هذا الوصول. لكن إذا كان عند الإنسان عزيمة قوية لطاعة الله عز وجل ويريد هذا الثواب العظيم، لا بد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذه الليلة الآية 32 من سورة آل عمران، أيضا آية قصيرة مثل الآية الأولى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله. كل آية فيها قل هذا زيادة للاهتمام، زيادة للعناية بهذا الموضوع والاهتمام به. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول قل، وأنت قل، وأنت أيها المؤمن أيضاً قل لغيرك: أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ما معنى الطاعة؟ ما هي الطاعة؟ قل أطيع، الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الطاعة ما هي؟ قل أطيع الله، ما هي الطاعة؟ عرفنا يا إخوان بالأمس تكلمنا عن الطاعة، قلنا إن الطاعة هي الإنقياد والموافقة. الإنقياد والموافقة يعني تعمل العمل خالصاً لوجه الله عز وجل، منقاد مستسلم لما أمرك الله عز وجل به سمعاً وطاعة، هذا هو الإنقياد. ثم أيضاً الموافقة. ما معنى الموافقة؟ متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالموافقة متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. مثلا الله أمرك أن تصلي المغرب 3 ركعات، صلاة المغرب هذا انقياد، تصليها خالصة لله عز وجل، والمتابعة تصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالطاعة هي عبارة عن الإنقياد والموافقة، سواء كانت في فعل أو في ترك، فإن كانت أمراً فالطاعة فعل المأمور، وإن كانت نهياً فالطاعة اجتناب المنهي عنه. إذا قال لك لا تفعل هذا، هذا طاعة، تقول سمعاً وطاعة. لكن هنا لفتة يسيرة من حيث اللغة العربية، قل أطيعوا الله والرسول. نحن عرفنا يا إخوان إن الواو تأتي بالمساواة، الواو، ولذلك نقول لولا الله وأنت هذا شرك، لولا الله وأنت شرك، كما يقولون البادية لولا الله وكلب فلان لأكل الذئب غنمنا. لكن البعد عن هذا تقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان. لكن هنا قال الله عز وجل أطيعوا الله والرسول، هذا تشريك، تشريك في الطاعة، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يأمر به من الشريعة، من أمر الله، الذي يأمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أمر الله، من طاعة الله عز وجل. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس علينا حق الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحياناً الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بالشيء أو قد يشفع بالشيء ولا يلزم من طاعته، كما أخبرنا في الحديث السابق أن بريرة زوجها مغيث كان يتبعها ودموعه تصب على لحيته من حبه لها، حتى جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اشفع لي أن تعود إلي بريرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا بريرة عودي لمغيث، عودي لزوجك. قالت يا رسول الله هل تأمر؟ إن كنت تأمر سمعا وطاعة، وإن كنت تشفع فأنا أكرهه لا أحبه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أشفع ولا آمر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام إن أقواله وأفعاله إن كانت أمرا وجبت الطاعة، وإن كانت شفاعة فالمستحب أن الإنسان يقبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا قل أطيعوا الله والرسول، الواو هنا للتشريك. لماذا؟ لأن طاعة الرسول من طاعة الله، الرسول ما يأمر إلا بطاعة الله، ما يأمر بمخالفة الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لم يقل ثم رسوله، لأن هذا أيضا إتيان شرعي لا قدري، لأن الأمور القدرية لا يمكن أن يشرك فيها الرسول مع الله بالواو. الأمور لا يمكن أن يشرك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو القدرية، وأما الشرعية فإن فعل الرسول، أمر الرسول، قول الرسول إن هو إلا وحي يوحى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال قل أطيعوا الله والرسول. الرسول الألف واللام هنا، الرسول هي للعهد وليست للاستغراق. من هو المعهود؟ من هو الرسول؟ هل هو جبريل؟ هل هو نوح؟ هل هو موسى؟ من هو؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى كلمة رسول؟ من هو الرسول؟ فيه رسول وفيه نبي. ما معنى كلمة الرسول؟ عند عامة العلماء الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. أوحي إليه بشرع هو رسول الله إليك، رسول الله إليك، مثل هذا القرآن كتاب الله إليك، الله كتبه وأنزله إليك. أيضاً الرسول مرسل من الله إليك، وأيضاً هو رسولك، لأنه أرسل إليك. فالرسول عند عامة العلماء معناه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طيب النبي، والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يكلف بتبليغه. النبي من أوحي إليه بشرع لكن لم يكلف بتبليغه، مثل آدم. آدم عليه السلام نبي لكن ليس هو رسول. أول الرسل نوح، لأن الذين في عهد آدم عددهم قليل وهم يقلدون آدم عليه السلام وأيضاً يتبعون آدم عليه السلام، لكن لما كثرت الأمم وكثر الناس ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل، فعندنا رسول وعندنا نبي. الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه هذا رسول، مثل أنت ترسل إنسان لفلان يعمل كذا أو يعمل كذا، ربنا أرسله إلينا، لولا هذا الرسول ما عرفنا الله عز وجل، ما عرفنا كيف نصلي، ما عرفنا كيف نزكي، ما عرفنا كيف نطيع الله عز وجل. ولكن الله عز وجل يعلم أن عقولنا قاصرة وأننا ضعاف وأن الإنسان خلق ضعيف، ولذا أرسل له الرسل يعلمونه ويوضحون له الطريق السوي الذي يدله على رضاء الله والجنة. فالرسول الآن عرفنا معنى الرسول من هو، الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. النبي من أوحي إليه بشرع لم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بالتبليغ. آدم عليه السلام نبي، آدم عليه السلام نبي من الأنبياء لأنه أوحي إليه بشرع لكنه ليس برسول، لأنه لم يلزم بتبليغه، لأن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم الدنيا، كانوا يتبعون آدم فيما يتعبد به من شريعة الله. لكن لما كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الآن عرفنا يا إخوان أن الرسول أخص من النبي، ولذلك نقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة، الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء ورسل، كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذه الآية الكريمة أفادت أن كل من قصه الله في القرآن فهو رسول، وإن كان لم يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. وقوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يعني إن تولوا يعني أنت عليك النصيحة، عليك الأمر بطاعة الله عز وجل، لكنك لا تهدي من أحببت، أنت عليك الدلالة تدل على الخير، ولكن الله يهدي من يشاء. أعز الناس وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب، ولكن الله سبحانه وتعالى ما هداه بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال له الرسول عند موته كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، لكنه مات وهو يقول على ملة عبد المطلب. ولذلك أنزل الله قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فربنا يأمرنا أن نقول لهم أطيعوا الله يا جماعة، ونبين لهم طريقة الطاعة، اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لكم اتبعوا في أربعة أمور، اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في أربعة أمور، هل تذكرونها؟ العقيدة والقول والفعل والترك، هذه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تولوا، أنتم أخبرتوهم بالخير، أخبرتوهم بالطريق الذي ينفعهم، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أعرضوا عن الطاعة. لم يمتثلوا لها، لم ينقادوا لها، وهذا كفر منهم، ولكنه قد يكون مخرجاً من الإسلام وقد لا يكون مخرجاً. فإن كان كفراً مطلقاً بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام، وإن كان كفراً مقيداً ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام. لكن ما هو الميزان في ذلك؟ النصوص. الميزان في ذلك النصوص، فما دلت النصوص على أنه كفر كان التولي عنه كفراً مخرجاً عن الملة، وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة. ولذا قال الله عز وجل لا يحب الكافرين. عقيدتنا يا إخوان أن الله يحب ويحب، أن الله يحب، نحن نحب الله، لكن هل الله يحبك؟ إذا كنت تطيع متبع الرسول الله يحبك، ربي أعطاك الميزان. ولذلك محبة الله محبة حقيقية، والأهل البدع نسأل الله العافية يقولوا لا، الله لا يحب، الله لا يحب، نحن نحبه لكن هو لا يحب. لماذا؟ لأنه ليس مماثلا لنا. لا يا جماعة، الله أخبرنا أنه يحب، تكلم في القرآن الكريم وأنزله إلينا، قال إنه يحب المؤمنين، يحب، لكن لا يحب الكافرين، فهي محبة حقيقية. الله سبحانه وتعالى يحب ونحن نحبه، لأنه يغذينا، لأنه أعطانا السمع، أعطانا البصر، أعطانا القوة، أعطانا كل شيء، فكيف لا نحبه؟ وكذلك إذا أردنا أن يحبنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا انتبهوا للغة العربية إخوان، تعلموا اللغة العربية مهم. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين. المفروض أن الله يقول إن الله لا يحبهم، إن تولوا إن الله لا يحبهم، لكن الله قال هنا إن الله لا يحب الكافرين، أظهر كما يقولون، أظهر في موضع الإضمار لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية، وأيضاً المعنوية تتضمن ثلاث فوائد. ما هي الفائدة؟ أن الله قال إن الله لا يحب الكافرين، ما قال إن الله لا يحبهم، فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لكنه قال إن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول أهل التفسير لها فائدتان. الفائدة الأولى لفظية، مراعاة الفواصل، فواصل الآيات، فواصل الآيات، وهذا أيضا من تعلم اللغة العربية، بلاغة، بلاغة في اللغة العربية، فواصل الآيات. فإن قال فإن تولوا فإن الله لا يحبهم، لم تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها، ومراعاة الفواصل من البلاغة. ألم تروا إلى قوله تعالى من سورة طه، قالوا آمنا برب هارون وموسى. أيهم أفضل، موسى ولا هارون؟ موسى، موسى أفضل. وآيات أخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول موسى وهارون، يعني أحيانا يقدم هذا وأحيانا يقدم، لماذا؟ اعتبار فواصل الآيات، اعتبار فواصل الآيات. ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة، فمراعاة فواصل الآيات من البلاغة. لكن الفائدة المعنوية هي أهم، لا يحب الكافرين. يقول إنه لا يحب الكافرين إظهار في موضع الإضمار. الأولى التسجيل على هؤلاء أنهم كفار، المعرضين عن طاعة الله كفار، نسجل أنهم كفار، يعني نحكم عليهم بأنهم كفار. لكن لو قال إنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار. الثانية، الفائدة الثانية التعميم، بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر. ولو قال لا يحبهم لاختص نفي المحبة بهؤلاء فقط. أيضا الفائدة الثالثة التعليل، وذلك لأن الحكم إذا علق بوصف دل على علية ذلك الوصف فإذا قلت مثلا في اللغة العربية أكرم المجتهد، لماذا؟ لاجتهاده، فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. هذه الآية الكريمة اتفقنا يا إخوان أن الإنسان إذا قرأ آية يحاول أن يفهم معناها. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يفكر الإنسان في معنى هذه الآية، ثم إذا انتهى من معنى الآية ينظر ما هي الفوائد التي أستفيدها من هذه الآية. الفائدة الأولى عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله، عناية، لأن الآية صدرت بقوله قل، والقرآن كله قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقوله، ولكن إذا قال في الآية قل هذا دليل على زيادة العناية والاهتمام. وهذا يدلنا يا إخوان على قاعدة مهمة لابد أن يلتزم بها كل مسلم، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مكرر، الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته مكررة في آيات متعددة، لابد أن نطيعه ونقدم طاعته على طاعة الوالد والنفس والولد. وهذا رد يا إخوان على من قال للأسف أعداء الإسلام كثير وجنود الشيطان كثير وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون في مساعدتهم. جماعة يدعون أنهم من المسلمين يقولون لا نعمل بسنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق القرآن. السنة الموافقة للقرآن نقبلها، السنة التي زائدة عن القرآن لا نقبلها. وهؤلاء قد أتوا من قديم لكنهم الآن بعثهم الشيطان من جديد. أتوا في عهد عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، أتوا عنده وقالوا نحن لا نريد السنة يا أمير المؤمنين. قال لهم لماذا؟ قال لأن السنة فيها أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، فيها كثير من الاختلاف، لكن يكفينا القرآن. الله سبحانه وتعالى ذكر القرآن تبيانا لكل شيء، ولذلك لا نريد أن نترك السنة، لا نكتب السنة، لأن السنة كتبت في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. قالوا لا نريد أن تكتب السنة، يكفينا القرآن الكريم. قال لهم انظروا يا إخواني المحاجة مطلوبة من المسلم الذي عنده علم، لا بد أن يحاج، أما إذا لم يكن عنده علم لا يحاج، لكن إذا كان عندك علم حاج. والمحاجة بالتي أحسن كلمة طيبة. ما قال أنتم جهال أنتم ما تفهمون، لا، قال تعالوا أنا أريد أن أسألكم. قالوا تفضل يا أمير المؤمنين. قال ربنا سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة. قال نعم صحيح، الله قال أقيموا الصلاة في آيات متعددة. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن صلاة الفجر ركعتين، أن صلاة الظهر أربع، أن صلاة المغرب ثلاث؟ قالوا لا. قال إذن لو ما كان هناك سنة للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نعرف عدد الصلوات؟ قال والله صدقت يا أمير المؤمنين. قال إذن تعالوا الزكاة، الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى قال آتوا الزكاة، لكن هل في القرآن الإبل إذا بلغت خمس أخرجوا عنها شاه، إذا بلغت 25 أخرجوا منها بنت لبون، إذا بلغت الغنم 30 أخرجوا منها؟ قالوا لا. قال كيف نعرفها إذن؟ لا بد أن نعرف الزكوات، لا بد، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا. قالوا نعم يا أمير المؤمنين. قال إذن لا بد من السنة، والسنة شرع من الله عز وجل، وهي من الله عز وجل، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل ما عنده وحي يوحى، وحي من الله عز وجل، فلا بد من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي مفسرة للقرآن، شارحة للقرآن، مكملة للقرآن، وكل شيء لا بد أن نفهمه من القرآن ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ما فيه تعارض، ما فيه آيات تتعارض في القرآن الكريم، ما فيه تعارض بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن. ولذا ما فيه أيضاً ما فيه دين خدم الحديث كما خدم في عهد هذه الأمة المباركة. هذه الأمة المباركة خدموا الدين، جعلوا كتب في معرفة الدين حتى يعرفون أن فلان كذاب، أن فلان ينسى، أن فلان ضعيف الحديث، أن حتى أتوا بسلسلة الحديث ووصلنا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا يرد على الذين يقولون إنهم لا يأخذون بالسنة إلا ما وافق القرآن. لماذا قال الله قل أطيعوا الله والرسول؟ لو كان كذلك قال قل أطيعوا الله وترك الرسول. وقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أيضا يا إخوان فيه إثبات دليل واضح على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا وجوب الطاعة نأخذه من قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان تكاسلاً وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. ولذا هذه مسألة يا إخوان يجب أن يتفطن الإنسان لها وينتبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصاً كره فلاناً لتطبيقه السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهذا كافر وهذا خطأ عظيم. لا يجوز لنا أن نكفر أحداً من المؤمنين إخوان. الكفر ليس نقداً سهلاً تعطيه من شئت وتمنعه عن من شئت، الكفر أمره صعب جداً. لا يجوز أن نكفر أحداً ونقول فلان كافر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكره من شخص آخر، إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به. لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يأخذون به أو على الأقل لا ينكرونه، لكن لو فعله واحد غير موثوق ينتقدونه ويكرهونه. ولذا انتبهوا يا إخوان لا تحكمون على أحد بالكفر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا قال من دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. ما معنى حار عليه؟ رجع عليه، كما في قوله تعالى في سورة الانشقاق إنه ظن أن لن يحور، يعني ظن أنه لا يرجع. فإذ لو قلت لإنسان هذا كافر هذا عدو الله عز وجل وإذا لم يكن هو كذلك فإن هذا يعود عليك، يعني أنك ستكفر نسأل الله العافية. إذا قلت هذا الكلام فإنك تكفر إلا أن يمن الله عليك بالتوبة، لأنه قال حار عليه ولم يقل أوشك أن يحور عليه. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصاً وجب عليه الحد 80 جلدة، إذا قذفت شخصاً قلت له يا زاني يا زاني ولم يثبت عليه زنا فأنت تجلد 80 جلدة، وأيضا لا يقبل لك شهادة أبدا وتكون من الفاسقين. هذا حماية لأعراض الناس، لا تتكلم في أعراض الناس. فإذا كان عرضه محمي فكيف دينه؟ الدين هو الأساس يا إخوان. فلا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله. ولذا إذا جاء النص يقول، إذا جاء النص من القرآن أو السنة من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أننا لا نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت على أحد بالكفر هذا شيء صعب يا إخوان. إذا قلت فلان كافر أبحت دمه، دمه مباح يقتل، أبحت ماله، أيضا حرمته من الجنة، أوجبت له النار، أوجبت فسخ نكاح زوجاته منه، أو أيضا أوجبت أن لا يرثه أحد من أقاربه، لا يصلى عليه، لا يدفن مع المسلمين. أحكام الكفر كبيرة، ولذا ينبغي لكل واحد أن يتورع عن إطلاق كلمة الكفر على أحد. ليست كلمة الكفر هينة يا إخوان، وإنما بعض من الناس يستسهلها وهي صعبة جدا. فينبغي لنا يا إخوان أن نحب إخواننا وأن ننصحهم وأن نرشدهم وأن نبين لهم أن طاعة الله واجبة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وأننا في هذه الدنيا نتناصح بالحكمة والموعظة الحسنة. لا يكون هناك نصيحة بالقوة أو بالضرب، لكن مع الكافرين نعم، مع الكافرين لا تأخذكم بهما رأفة، كونوا أشد معهم، لكن رحماء بالمؤمنين حتى في النصيحة. أخوك المسلم قد أغواه الشيطان، أغواه الأصدقاء، قلد آخرين في شيء من الأمور، حتى من هذا الدخان. لو رأيت أحد إخوانك يشرب دخان تقول أنت جاهل، أنت ما تفهم، أنت تضيع أموالك، لا خير فيك. لا لا يا أخي، والله إني أحبك، يا أخي والله إني أحبك. يقول جزاك الله خير، لماذا تشرب هذا الدخان؟ هذا الدخان ما قرأت البكاتيش مكتوب عليه تحذير؟ الشركة الذين يبيعون هذا كتبوا تحذير، يعني يقولون لا تشربه. لماذا تشرب وأنت وهم يحذرونك منه؟ أيضا اقرأ المكونات التي في البكت، نيكوتين وقطران. ما هو النيكوتين؟ هل سألت عن النيكوتين؟ سم، النيكوتين سم، القطران زفت. هل يمكن أن تدخل النيكوتين أو القطران في فمك؟ ما تدخله في رئتك أو في حلقك؟ هل قرأت كلام الأطباء أنهم قالوا يحدث السرطان، يحدث الأمراض، أيضا يضيع مالك؟ ما رأيك لو أنك رأيت واحد يأخذ 10 ريال ويحرق فيها ويقول يا جماعة انظروا يا جماعة، ماذا تقول فيه؟ قال مجنون. قال وإذا كان يأخذ شيئا ويدخله يضره، ما أحرقها فقط في الهواء وإنما أحرقها في جسده وجاءت له بأمراض، هذا أجن ولا المجنون الذي يحرقها في الهواء؟ يعني نصيحة بالتي أحسن، نصيحة محبة. إذا قلت له هذا الكلام ربما أنه يستفيد منك ويقول جزاك الله خيرا، أحسنت لي في النصيحة. أما لو قلت أنت جاهل ما تفهم قال أنت أجهل، أنت ما تفهم. فلا بد يا إخوان أن يعتبر الإنسان إخوانه المسلمين كلهم أحبة، كلهم إخوانه، يجمعون الإسلام، ربنا واحد، رسولنا واحد، ديننا واحد، محبة. يقول حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، أكثر من الصلاة والسلام عليه إخوان، لأنك إذا صليت عليه واحد الله يعطيك 10. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب لأخيك أن يكون نشيط، أن يكون قوي، يحفظ ماله، يتصدق بهذا الريال بدلا من أن ينفقه في شيء يضره، أنت تنصحه لأنك تحب له ما تحب لنفسك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهمه، اللهم ارزقنا فهمه والعمل به يا أرحم الراحمين. وارزقنا يا رب فهم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.